أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدني بالعلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل الثاني: بان مفهوم الوجود مشترك معنوي، يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. قال: ومن الدليل عليه. كان الكلام في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وذكرنا بأن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه جمهور الحكماء من أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. القول الثاني ما نسب إلى المتكلمين من أن الوجود يحمل على موضوعاته بنحو الاشتراك اللفظي. القول الثالث والتفصيل بين الممكن والواجب، فالوجود يحمل على الممكنات بمعنى واحد اشتراكا معنويا، أما يحمل على الواجب وعلى الممكن بنحو الاشتراك اللفظي. تفصيل الكلام في الأقوال أن يقال: أما فيما يرتبط بالقول الأول فقد ذهب صدر المتألهين إلى أن القول يعد من البديهيات، حيث ذكر بأن القول بأن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا قريب من الأوليات، إلا أنه يمكن مع ذلك الاستدلال عليه بجملة من الأدلة. ذكر العلامة قدس سره ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو ما عبرنا عنه بهذا العنوان، وهو انحفاظ المقسم في أقسامه. وحاصل الدليل يمكن بيانه بنحو القياس من الشكل الأول، بأن يقال: الوجود محفوظ في أقسامه. هذه هي صورة القياس كبرى. وكل ما كان محفوظا في أقسامه فهو مشترك معنوي. النتيجة بعد حذف الحد الأوسط: الوجود مشترك معنوي، وهو المطلوب. بيان المقدمة الأولى: الوجود محفوظ في أقسامه، فهذه مقدمة وجدانية بديهية، حيث أننا إذا قسمنا الوجود إلى أقسامه الأولية وأقسامه الثانية فالوجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، والممكن إما أن يكون جوهرا يوجد لا في موضوع كالنفس والعقل والإنسان، الإنسان جوهرا، أو أن يكون ممكنا، والممكن على تسعة أقسام، إما أن يكون كيفا أو كما أو متى أو أن يفعل أو أن ينفعل أو جدا أو إضافة أو كان إلى آخره من المقولات التسعة العربية. إذن لا شك أن الوجود يقع مقسما جامعا بالنسبة لأقسامه الواجب والممكن، وما ينقسم إليه الممكن إلى جوهر وعرض، وما ينقسم إليه الممكن إلى تسع مقولات عربية. فالوجود يقع مقسما بالنسبة إلى أقسامه. ذكرنا في الدرس الماضي أن القسمة المنطقية الصحيحة تتوقف على أن تكون النسبة بين المقسم وبين الأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقال كل اسم هو كلمة ولكن بعض الكلمة اسم، فالنسبة بين المقسم والأقسام دائما هي نسبة العموم والخصوص المطلق. إذن نجد أن الوجود بما أنه وقع مقسما بالنسبة إلى أقسامه فهو يحمل على أقسامه، لأن النسبة بين المقسم والقسم نسبة العموم والخصوص المطلق، ودائما الأعم يحمل على الأخر، فيقال الواجب موجود، الممكن موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، الأين أي المكان موجود، المتى أي الزمان موجود، وهكذا بقية أقسام الوجود. هذه المقدمة الأولى، والجميع جميع هذه الأقوال يعترف بهذه المقدمة. المهم بيان كبرى القياس، وكل ما كان يحمل على أقسامه وكل ما كان محفوظا في أقسامه فهو مشترك معنوي. هذه المقدمة أيضا مقدمة وجدانية. لماذا؟ لأن التقسيم المنطقي لا يكون تقسيما منطقيا إلا إذا كان المقسم محفوظا، ومعنى أنه محفوظ أي يحمل على أقسامه بمعنى واحد، فالكلمة تحمل على الاسم بنفس المعنى الذي تحمل الكلمة فيه على الفعل. الكلمة تحمل على الاسم بمعنى قول مفرد، الكلمة تحمل على الفعل بمعنى قول مفرد، الكلمة تحمل على الحرف بمعنى قول مفرد. إذن من شروط صحة التقسيم المنطقي أن المقسم يحمل على كل قسم قسم بنفس المعنى بمرتبة واحدة، وهذا معنى انحفاظ المقسم وحدة المقسم بالنسبة إلى الأقسام، أي كل مقسم، أي أن المقسم يحمل على أقسامه بنفس المعنى مع خصوصية نابعة لا من نفس المقسم بل من نفس القسم. ولهذا ذكرنا بأن المغايرة بين القسم والقسم الآخر دائما النسبة تكون نسبة التباين. لماذا؟ منشأ التباين لخصوصية في الاسم لا لخصوصية في الكلمة. الاسم بما أنه لا يشتمل على عنصر الزمان باين الفعل، لأن الفعل يشتمل على عنصر الزمان، له دلالة على الزمان، فالفرق بين الاسم والفعل ليس نابعا من المقسم، لأن المقسم واحد، الاسم كلمة الفعل كلمة لا فرق، إنما المباينة نشأت من خصوصية
في الأقسام، ولهذا قيل الاسم هو المقسم مع خصوصية. الاسم هو الكلمة مع خصوصية في الاسم، الفعل هو الكلمة مع خصوصية في الفعل، الواجب هو موجود مع خصوصية في الواجب وهو أن وجوده عين ذاته، الممكن هو موجود مع خصوصية في الممكن وهو أنه متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذا نقول صحة التقسيم أي تقسيم الوجود إلى أقسامه يكشف ويثبت لنا بنحو الواسطة في الإثبات أن المقسم وهو الوجود يعمل على أقسامه بمعنى واحد، وهذا هو معنى الاشتراك المعنوي، وهذا هو مفاد قوله قدس سره أي قول المحقق السبزواري يعطي اشتراكه صلوح المقسم. قال يحمل على الوجود، يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. ومن الدليل عليه البرهان الأول عليه أي على الاشتراك المعنوي أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة، ولو بنحو التقسيم العقلي نقول عقلا الموجود في الخارج لا يخرج إما أن يكون ممكنا أو واجبا، ولا شق ثالث في المقام. كتقسيمه أي تقسيم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن، تقسيم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن هذا يعبر عن التقسيم الأول، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض هذا يعبر عنه بالتقسيم الثاني. التقسيم الأول الأقسام المباشرة للمقسم، لهذا يقال التقسيم الأول للكلمة اسم فعل حرف، أما التقسيم الثاني مبني معرب مضارع أمر ماضي. ثم وجود الجوهر إلى أقسامه الخمسة، لأن الجوهر ينقسم إلى أقسام خمسة: النفس، العقل، المادة، الجسم، الصورة. تفصيل ذلك يأتي لاحقا في مراحله الخاصة. ووجود العرب إلى أقسامه التسعة كما هو مشهور مذهب الحكماء: الأين والكيف والمتى والفعل والكم والإضافة والجد وأن يفعل وأن يفعل. ومن المعلوم المقدمة الثانية، المقدمة الأولى تقسيم الموجود الوجود، المقدمة الثانية ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم. ما معنى وحدة المقسم؟ المقسم الذي هو الوجود، أي ووجود على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام، ومعنى وجوده في الأقسام أنه يحمل بمعنى واحد. يناقش هذا الدليل بأننا سلمنا بالمقدمة الأولى أي تقسيم الوجود، لكن لا نسلم بالمقدمة الثانية. طبعا أنا أذكر أبرز المناقشات التي ترد إلى ذهن الطالب في أثناء المباحثة أو أثناء القراءة. قد يقال أن صحة التقسيم، أو قل أن تقسيم شيء لا يكشف عن أن المقسم يحمل بمعنى واحد، والدليل على ذلك تقسيم العين. العين تنقسم إلى نابعة، باصرة، جاسوسية. يقال العين إما باصرة وإما نابعة وإما عين الركبة وإما عين الذهب وإما عين الجاسوسية. ونجد أن المقسم وهو العين يحمل على الأقسام، يقال الباصرة عين، النابعة عين، الجاسوسية عين. إذن هنا قسمنا العين إلى أقسام، والمقسم حمل على جميع الأقسام، لفظ العين حمل على جميع الأقسام. مع ذلك لفظ العينين يعتبر من المشتركات لفظيان، يقال العين مشترك لفظي بين معاني متعددة. إذن تقسيم الشيء إلى أقسامه وحمل المقسم على أقسامه لا يكشف أن المقسم يحمل على أقسامه بمعنى واحد، والمنبه على ذلك تقسيم العين إلى باطرة ونابعة وجاسوسية، وأن العين تحمل على جميع الأقسام، مع ذلك لفظ العين يعتبر مشتركا لفظيا. إذن تقسيم الوجود إلى أقسامه المختلفة وحمل الوجود على جميع أقسامه لا يلزم منه أن يكون الوجود مشتركا معنويا. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب عندما نقول صحة القسمة تتوقف على حمل المقسم على أقسامه، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المراد من القسمة القسمة المنطقية، والقسمة المنطقية أحد خصائصها كما قرأنا في علم المنطق في مبحث القسمة أن يكون المقسم يحمل على جميع الأقسام. على أي أساس؟ على أساس وحدة المعنى، وبعبارة أدق وأوضح لك أن تقول هكذا: نحن نقول يشترك في القسمة المنطقية انحباب المقسم في أقسامه. وما معنى انحباب المقسم في أقسامه؟ أي أن يحمل المقسم على أقسامه بمعنى واحد. ما معنى هنا الوحدة عندما يقال أن يكون أن ينحبر المقسم في أقسامه بمعنى واحد؟ ما هو المراد من الوحدة؟ هل أن المراد من الوحدة وحدة الوضع أم وحدة المعنى؟ نحن فرقنا في الدرس الماضي بين المشترك المعنوي واللفظي عند اللغوي، والمشترك اللفظي والمعنوي عند الحكيم والمنطقي. المشترك المعنوي واللفظي عند الحكيم على أساس وحدة المعنى وتعدد المعنى. إن كان المحمول يحمل على معاني متعددة فهذا مشترك لفظي، على معنى واحد فهذا مشترك معنوي. أما اللغوي ماذا؟ ما هو لحاظه؟ اللغوي يقسم اللفظ إلى مشترك لفظي وإلى مشترك معنوي، قلنا على أساس وحدة الوضع وتعدد الوضع. فإن كان اللفظ وضع بوضع واحد بإزاء معاني متعددة فهو مشترك معنوي، وإن كان موضوع بأوضاع متعددة فهو مشترك لفظ العين وضعه الواضع كما تقدم بأوضاع متعددة، أي قال وضعت لفظ العين للباصرة هذا وضعه، ثم قال وضعت لفظ العين للنابعة هذا وضعه، ثم قال وضعت لفظ العين للجاسوسية هذا وضعه. إذن الواضع عندما وضع لفظ العين بإزاء معاني متعددة مختلفة قام بأكثر من عملية وضعه، ولهذا يعتبر اللفظ العين من الألفاظ المشتركة اللفظية. بينما المشترك المعنوي عند الحكيم ما هو؟ هو لا يلحظ الوضع، يلحظ أن هذا اللفظ هذا المفهوم هل يحمل على مصادقه بمعنى واحد أو بمعنى متعدد. فهنا عندما نقسم لفظ العين إلى باصرة وإلى نابعة نقول حمل لفظ العين على المصادر أي الباصرة والنابعة والجاسوسية ليس قائما على أساس وحدة معنى،
بل العين المحمول على الباطرات يختلف عن العين المحمول على النابعة، يختلف عن معنى العين المحمول على الجاسوسية. ونحن عندما نقول من شروط صحة التقسيم أن يكون المحمول يحمل على أقسامه بمعنى واحد، ولفظ العين يحمل على أقسامه بمعنى متعدد. إذا التفت، تقسيم لفظ العين إلى باصرة نابعة جاسوسية هذه ليست قسمة منطقية. لماذا؟ لأن لفظ العين وين وقع مقسمان، ولكن حمله على أقسامه بمعنى مختلف، بمعنى متعدد. العين المحمول على الباصرة يغاير العين المحمول على النابعة، بينما الوجود عندما حمل على أقسامه حمل بمعنى واحد، وهذا هو معنى المشترك هنا. فلفظ العين وتقسيم العين كان ناظرا إلى الواقع، بينما لفظ الوجود ومفهوم الوجود كان ناظرا إلى المعنى، فالفرق بينهما شاسع. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. أما الدليل الثاني يمكن بيانه بأحد بيانين أو يقرب بأحد تقريبين. التقريب الأول بأن يقال على نحو القياس الاستثنائي، لو كان الوجود مشتركا لفظيا لتعدد معناه ولتغير معناه بتغير موضوعه الذي حمل عليه، والتالي باطل فالمقدم مثله بالبطلان. هذا قياس استثنائي. كل قياس استثنائي كما ذكرنا في المنطق دائما يفتقر إلى بيان أمرين. الأمر الأول بطلان التالي، الأمر الثاني الملازمة بين المقدم والتالي. كل قياس استثنائي يحتاج إلى بيان هاتين الفقرتين، أن تبين وجه بطلان التالي وأن تبين الملازمة بين المقدم والتالي. مثلا إذا قيل لو كان الوجود ممكنا لزم التسلسل، والتسلسل والتالي باطل وهو التسلسل، فالمقدم مثله في البطلان، أي أن جميع الوجود ليس ممكنا، فنحتاج إلى إثبات لماذا التسلسل باطل والملازمة بين افتراض أن جميع الموجودات ممكنة وبين الوقوع في محذور التسلسل. المقام من هذا القبيل، نقول لو كان الوجود مشتركا لفظيا للزم أن يتغير معنى الوجود بتغير الموضوع الذي حمل عليه الوجود، والتالي وهو تغير معنى الوجود باطل، فالمقدم وهو الاشتراك اللفظي مثله في البطلان. نأتي إلى بيان التالي. لا شك أن الوجود، أو قل أن الجزم بوجود شيء لا يتغير وإن لم يكن هناك جزم بخصوصية الموضوع. مثلا إذا رأيت شبحا من بعيد أجزم أنه حيوان، لكنني أشك في خصوصيته، هل أنه بقر أم إنسان؟ أنا أجزم بوجود حيوان لكنني أشك في الخصوصية، فعندما اقتربت تشخص لدي أنه فرس أو أنه إنسان. نقول كنت على يقين بوجود حيوان لكنني أشك في خصوصيته، فلو تحول ذلك وجود الحيواني إلى إنسان لم يتغير العلم بالمحمول، بقي جزمي بالوجود. وهذا معناه، وهذا معناه أن الجزم بالمحمول يظل ثابتا وإن تغيرت خصوصية الموضوع. الجزم بوجود حيوان يبقى موجود وإن تغيرت خصوصية الموضوع. أن ذاك الحيوان كان إنسان وتبدل إلى بقرة، كان بقرا وتبدل إلى فرس، خصوصية الموضوع لا تلغي الجزم بالمحمول، بوجود المحمول. بناء على ذلك نقول في المقام: تغير الموضوع لا يستلزم تغير المحمول. المحمول المراد به في مقامنا هو الوجود، لأننا عندنا قضية مركبة من موضوع ومن محمول. ما هي القضية؟ نقول الإنسان، أو قل هكذا: الحيوان، الحيوان إما فرس إما بقر موجود، فالذي وقع في طرف المحمول هو الوجود. الوجود متيقن به، ولكن الشك في خصوصية ذلك الحيوان. فلو وقت، فلو علمت بأن ذلك الحيوان هو فرسان وكنت أعتقد سابقا أنه إنسان، نقول يبقى الجزم بوجود الحيوان، وإن تبدل من العلم بالإنسان إلى العلم بالفرسي. إذن لا يتغير العلم بالمحمول وإن تغير العلم بالموضوع. المهم هو بيان الملازمة. لماذا بناء على القول بالاشتراك اللفظي يلزم أن يتغير المحمول بتغير الموضوع؟ وجه الملازمة ما هو؟ نقول وجه الملازمة هو نفس معنى القول بالاشتراك اللفظي. ما معنى القول بأن الوجود يحمل على موضوعاته بنحو الاشتراك اللفظي؟ ما معنى ذلك؟ وهذا بيان أيضا لفضمان التالي. معنى ذلك هكذا: إذا قلنا الإنسان موجود والسماء موجود، الوجود المحمول على السماء يختلف عن الوجود المحمول على الإنسان. وجه الاختلاف ما هو؟ يقال هكذا: بأن الوجود الذي يحمل على السماء معناه نفس معنى الموضوع، أي أن المحمول وهو الوجود في كل قضية من القضايا هو عين ماهية الموضوع. فإذا قلنا الإنسان موجود، ما معنى موجود؟ يحدده الموضوع، فالمراد من الموجود هو الإنسان. إذا قيل السماء موجود، ما هو المراد من الموجود؟ هو السماء. إذن فهم المحمول يتوقف على معنى الموضوع، فالمحمول معناه هو نفس الموضوع. السماء موجود، كلمة موجود معناها السماء. الأرض موجود، كلمة موجود معناها الأرض. البقر موجود، معنى موجود البقر. هذا معنى الاشتراك اللفظي، أي أن مفهوم الوجود عندما يحمل على موضوعاته المراد من الوجود في كل قضية عين مصداق تلك القضية، نفس معنى موضوع تلك القضية، نفس ماهية تلك القضية. فيعود الأمر إلى هذه المسألة: إذا قلنا الأرض موجود، بدل أن نقول موجود نضع كلمة، نضع مكانها معنى كلمة موجود. ما معنى كلمة موجود في قولنا السماء موجود؟ سماء. فتعود القضية إلى قولنا السماء سماء. الأرض موجود، معنى كلمة موجود بمعنى الأرض، فتكون الأرض أرض. وهكذا بناء على ذلك المحمول هو عين الموضوع. ومعنى ذلك إذا كان المحمول عين الموضوع لزم إذا جزمت بالموضوع لابد أن أجزم بالمحمول، والشك في الموضوع يستوجب الشك في المحمول، وتغير الموضوع يستلزم تغير المحمول. لماذا؟ لأن المحمول هو عين الموضوع، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأنني قد أشك في الموضوع وأعلم بالمحمول. لا توجد ملازمة بين تغير الموضوع وتغير المحمول. بالبيان الذي قلنا قد أعلم بوجود النفس لكن أشك في خصوصية النفس، هل النفس مادية أم مجردة؟ أشك في خصوصيات من خصوصيات النفس، لا يلزم الشك في وجود أصل النفس. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني حاصله في هذه المقدمة أن الشك واليقين يستحيل اجتماعهما على موضوع واحد، وإلا للزم اجتماع الضدين ومعان اجتماع الضدين إلى اجتماع نقيضين. يستحيل أن يكون متعلق اليقين هو عين متعلق الشك في زمان واحد من جهة واحدة. يستحيل أن أقول أنا متيقن بوجود زيد وأشك في وجود زيد، هذا محال، لأن مآله إلى اجتماع اليقين واللا يقين، اجتماع الشك واللا شك، اجتماع مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. إذن مقدمة وجدانية مقالها استحالة أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك وشيء واحد، أي اجتماع الشك واليقين على مورد واحد. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام، لو قلنا بالاشتراك اللفظي للزم اجتماع اليقين والشك على مورد واحد، والتالي وهو اجتماع اليقين والشك على مورد واحد محال، فالمقدم وهو القول بالاشتراك اللفظي أيضا محال. لماذا مستحيل اجتماع الشك واليقين على مورد واحد؟ هذه قضية بديهية، لأن لازم اجتماع. لكن كيف يلزم من القول بالاشتراك اللفظي القول بلزوم اجتماع الشك واليقين على مورد واحد؟ بيانه بالتقريب الذي ذكرنا. إذا قلنا الإنسان موجود، الإنسان موجود، أو قل الإنسان القصير موجود، أو الإنسان الطويل موجود، ما معنى الإنسان موجود؟ بناء على القول بالاشتراك اللفظي قلنا أن المحمول في كل قضية هو عين مصداق موضوع تلك القضية. الإنسان موجود يؤول إلى قولنا الإنسان إنسان. هنا المحمول متيقن، إذا متعلق اليقين هو المحمول وهو الوجود. أجزم بوجود الإنسان لكن خصوصية الموضوع مشكوكة، خصوصية الموضوع مشكوكة، هل أن ذلك الإنسان طويل أم قصير؟ فمتعلق الشك خصوصية الموضوع، متعلق اليقين المحمول. بناء على ذلك لو قلنا بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي يؤول إلى أن المحمول هو الموضوع، للازم أن يكون الشك واليقين متعلقهما واحد وهو الموضوع والمحمول، لأن المحمول المتيقن هو نفس الموضوع. فإذا كان المحمول المتيقن هو الموضوع والمفروض أن الموضوع مشكوك، لازم أن يكون الشك واليقين على مورد واحد لأن الموضوع هو المحمول، وهذا باطل بالوجدان، خلافا ما إذا قلنا بالاشتراك المعنوي. الوجود المحمول على كل موضوع من موضوعاته بمعنى واحد، ولا يتغير العلم به بتغير موضوعه. سواء قلت الإنسان موجود معنى الوجود واحد، البقر موجود بنفس المعنى، الشجر موجود بنفس المعنى، ما معنى موجود في كل قضية؟ ذاك المعنى البديهي الواضح الذي هو غني عن التعريف. التفت لهذا الدليل، قال: ومن الدليل عليه، أي على الاشتراك المعنى، أن ربما أثبتنا وجود شيء وهو المحدود. إذن متعلق الجد، متعلق اليقين هو وجود شيء، لكن ما هو ذاك الشيء؟ أنا أعلم بأن هناك موجود، ولكن ما هو خصوصيته، موضوعه، متردد فيه؟ هل ذاك الموجود إنسان، بقرة، فرس؟ إذن المحمول كان متعلق اليقين، أما الموضوع متعلق الشيء. كيف الدليل؟ أننا ربما أثبتنا وجود شيء، هذا هو المحمول، ثم ترددنا من جهة الموضوع في خصوصية ذلك. مثال سيدنا العلامة قال: كما لو أثبتنا للعالم صانعا. إذن هناك صانع، يوجد صانع، لكن ذاك الصانع واجب أو ممكن، هذه خصوصية مترددين فيها. ثم ترددنا في كونه واجبا او ممكنا، وفي كونه ذا ماهيه او غير ذي ماهيه. وكما لو اثبتنا للانسان نفسه، اذا متعلق اليقين وجود نفسه، متعلق الشر خصوصيه ذاك الموضوع، هل هذه النفس مجرده ام ماديه؟ ثم شككنا في كونها مجرده او ماديه، جوهرا او عرضا. لاحظ، مع بقاء العلم بوجوده على ما، يعني نعلم بوجود النفس سواء أثبتنا أنها مادية أو نعلم بوجود الحيوان سواء كان ذاك الحيوان تبين أنه إنسان أم نعلم بوجود الصانع سواء تبين أن له ماهية أو ليس له لا. المحمول يبقى يظل ثابتا. بعد هذه المقدمة، القياس الاستثنائي قال: فلو لم يكن للوجود معنى واحد، يعني لو لم يكن مشتركا معنويا، إذا لم يكن مشتركا معنويا إذا ماذا سوف يكون؟ بل كان مشتركا لفظيا. سيدنا العلامة ما معنى أنه مشترك اللفظي؟ قال: متعددا معناه، أي معنى الوجود بتعدد موضوعاته التي يحمل عليه، هذا معنى الاشتراك اللفظي. معنى الاشتراك اللفظي أن الوجود يحمل على كل موضوع بنفس معنى ذلك الموضوع. المحمول في كل قضية هو عين مصداق تلك، هو عين مصداق موضوع تلك القضية. السماء موجود، أي السماء سماء. الأرض موجود، أي الأرض أرض. يقول: بل كان مشتركا لفظيا متعددا معنى بتعدد موضوعاته. هذا كله المقدم، مقدم القياس. التالي: لتغير معناه، أي معنى الوجود، بتغير موضوعات. هذا كله التالي. والتالي باطل، وهو تغير معناه بتغير موضوعاته، فالمقدم وهو القول بالاشتراك اللفظي مثله بالبطلان. يقول: لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة، يعني ضرورة يتغير معناه بتغير موضوعاته، وهو مخالف للوجدان، لأنه تقدم في أول الكلام: ربما أثبتنا وجود شيء وترددنا في خصوصيته. التردد في الخصوصية لا يستلزم التردد في وجود أصل وجود الشيء. أصل وجود الشيء متيقن، التردد في الخصوصية، تبدل الخصوصية من إنسان إلى فرس، لا يستلزم ارتفاع العلم بأصل وجود الشيء. وهذا معناه عدم سرايا الشك في الخصوصيات إلى يقيني بوجود الشيء. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، ومن الدليل عليه أي على القول بالاشتراك المعنوي للوجود، حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن العدم نقيض الوجود، أي أن التقابل بين الوجود والعدم تقابل التناقض، وهذه مقدمة وجدانية واضحة. المقدمة الثانية، نقيض الشيء الواحد له معنى واحد، فإذا كان العدم نقيض الوجود بحسب المقدمة الأولى، والعدم له معنى واحد، ثم الدليل على أن العدم له معنى واحد؟ لأن تعدد المعاني فرع الاثنينية، تعدد المعاني فرع الثبوت، والمفروض أن العدم بطلان مع لا شيء له. الكلام في العدم المطلق. إذا هذا الدليل يمكن أن نقول يشتمل على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن العدم نقيض الوجود. المقدمة الثانية أن العدم له معنى واحد. ما هو معنى العدم؟ البطلان، اللاشيئية، وليس للعدم أكثر من معنى، لأن تكثر المعاني فرع الشيئية، فرع التحقق، فرع الثبوت، والعدم بطلان محض. المقدمة الثالثة ونقيض الواحد له معنى، فإذا كان العدم النتيجة، فإذا كان العدم له معنى واحد، نقيضه وهو الوجود أيضا له معنى واحد وهو المطلوب، لأننا نريد أن نثبت أن الوجود يحمل على كل موضوعاته بمعنى واحد له معنى واحد. أعيد المقدمة الثالثة، بما أن العدم له معنى واحد نقيضه له معنى واحد، فالنتيجة نقيض العدم الوجود، والعدم له معنى واحد، إذن الوجود له معنى واحد، بناء على أن نقيض المعنى الواحد له معنى واحد. فإذا كان العدم له معنى واحد، لماذا العدم له معنى واحد؟ المقدمة واضحة، قلنا لأن العدم بطلان واحد لا شيئية له لكي يتعدد معنى. إذا كان العدم له معنى واحد، نقيضه وهو الوجود أيضا له معنى واحد. وثبت المنطوق وهو القول بالاشتراك المعنى. السؤال لا في المقدمة الأولى وهي أن العدم نقيض الوجود فهي وجدانية، وليس الكلام في المقدمة الثانية وهي أن العدم له معنى واحد فهي وجدانية. كل الكلام ينصب في المقدمة الثالثة، وهي ما وجه الملازمة بين إذا كان للشيء معنى ما إذا كان للشيء معنى واحد لا بد أن يكون نقيضه أيضا له معنى. وجه الملازمة لم ينصب. سلمنا أن الوجود أن العدم نقيضه الوجود، أن الوجود نقيض للعدم، سلمنا بذلك، وسلمنا أن العدم له معنى واحد. لكن من قال لكم إذا كان العدم له معنى واحد إذا لا بد أن يكون نقيضه له معنى واحد؟ وجه الملازمة. الجواب نقول لو لم يكن نقيض وجود نقيض العدم وهو الوجود له معنى واحد للزم ارتفاع النقيضين. هذا هو وجه الملازمة. الدليل على الملازمة بين المعنى الواحد للعدم ولزوم أن يكون للنقيض وهو الوجود أيضا معنى واحد، لو لم يكن للوجود الذي هو نقيض العدم معنى واحد للزم ارتفاع والتالي وهو ارتفاع النقيضين باطل. إذا تعدد معنى الوجود باطل. إذا بما أن العدم له معنى واحد لا بد أن يكون نقيضه وهو الوجود له معنى واحد وهو القول بالاشتراك المعنوي. لماذا بالضرورة يكون له معنى واحد وإلا لازم ارتفاع نقيضين؟ الكلام في بيان الملازمة. أصعب شيء في القياس الاستثنائي بيان الملازمة بين المقدم، هذا أصعب شيء. فلماذا نقول ما الملازمة بين إذا لم يكن الوجود له معنى واحد، يعني ما الملازمة بين تعدد معنى الوجود وبين الوقوع في محذور ارتفاع نقيضين؟ كيف نوضح أنه إذا تعدد معنى الوجود وقعنا في محذور ارتفاع نقيضين؟ حتى يقال حتى لا نقع في محذور ارتفاع النقيضين نلتزم بأن الوجود له معنى واحد. بيان الملازمة بين التالي وبين المقدم يأتي الكلام عليه لاحقا. والحمد لله رب العالمين.